بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله، وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة، يعني حديث الحسن وحديث علي. وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله، وذكره شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند، على خلاف بين المحدثين فيه. حصل الخلاف في تصحيحه وتضعيفه من أصله، وحصل خلاف وهو أشد في قوله في قنوت الوتر. فلهذا فإن من المحدثين من يقول الحديث هذا صحيح، لكن تحديده في قنوت الوتر هذه اللفظة ضعيفة، ولكن كما سمعت قد ذكره الإمامان في كتبهما وصححا. وأيضا حديث علي بن أبي طالب صححه الألباني في الإرواء، وذكره شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند، وهو كذلك قد أعل، وبعضهم يرجح أن هذا الدعاء إنما هو في السجود، وأن الصواب فيه حديث عائشة الذي في صحيح مسلم. ولكن ما دام أنه قد صحح من هؤلاء الأئمة فلا بأس بالعمل به في قنوت الوتر. وليس في دعاء الوتر حديث يصح غير هذين على خلاف فيهما. قال: أما حديث الحسن فأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق بريد عن أبي الحوراء بالحاء المهملة والراء عن الحسن، وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي بدل قول إنك تقضي فإنك تقضي، وبعضهم أسقطها. وزاد الترمذي قبل تباركت وتعاليت سبحانك، وزاد البيهقي قبل تباركت وتعاليت أيضا ولا يعز من عاديت. قال النووي بسند ضعيف، وتبعه ابن الرفعة فقال لم تثبت هذه الرواية، يعني هذه الزيادة. قال الحافظ وهو معترض: فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو الحسين ابن علي، وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين. إذن هذا هو الاختلاف الأول، حصل الخلاف هل هو عن الحسن أم عن الحسين، والأرجح أنه عن الحسن. ثم إن هذا يسميه أهل العلم من العلل التي لا تقدح في صحة الحديث، فإنه اضطرب الراوي في صحابيين هل هو عن هذا أو هذا، وهذا لا يضر. قال البيهقي: كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. قال: ويؤيد الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين من مسنده من غير تردد، ومن حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده. قال: وهذا وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين، إنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين، وإن كان فهذه العلة لا تضر. قال: ثم إن الزيادة، أعني قول ولا يعز من عاديت، رواها الطبراني أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق، فالشريك وإن كان ضعيفا لكنه متابع. ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفيه تلك الزيادة. وزاد النسائي بعد قوله تباركت وتعاليت: وصلى الله على النبي. وبهذه الزيادة يعمل كثير من الأئمة، فإذا انتهوا من الدعاء قالوا: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الزيادة ضعيفة في هذا الحديث من هذا الطريق، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا لو زاد أحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء الوتر فيرجى أنه لا ينكر عليه، لحديث فضال بن عبيد استعجل هذا: فإذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وحسن الثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، أنهم كانوا يختمون أدعيتهم أو يختمون أدعيتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو فعله بعض الأحيان لا ينكر. والأولى أن يبقى على ما جاء في الحديث، حديث الحسن بن علي وحديث علي بن أبي طالب. قال النووي: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن، وتعقبه الحافظ بأنه منقطع، وروى تلك الزيادة الطبراني والحاكم، وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا وقال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ابن 8 سنين، فكيف يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ إذن الحديث من أصله هناك من أعله كابن حبان، ولكن هذا الإعلال لم يقبل من ابن حبان. وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان، وقد نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر، زيادة في قنوت الوتر، تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، وإسرائيل هو ابن يونس وليس ابن أبي إسحاق فهو جده. وقد رواه شعبة وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. فعلى هذا القول، من الذي زاد ذكر قنوت الوتر؟ أبو إسحاق، وخالفه شعبة، وشعبة أرفع من أبي إسحاق بمراحل ودرجات، وإن كان هو شيخه، ولكن الحديث له طرق أخرى أيضا فيها هذه الزيادة. وأيد ذلك الحافظ برواية الدولابي، وقد يقول قائل: الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، وهنا شعبة خالفه 3، فكيف يؤخذ قول شعبة؟ أليس هذا من الشاذ؟ الجواب أن بعض الأئمة أحيانا يقبل قوله إذا خالف 10 أو 5، لأنهم لا يقاربونه ولا يدانوه، بعضهم ضعيف، بعضهم فيه سوء حفظ، في عنده أوهام، فقد تقبل رواية هذا الإمام ولو خالفه 10، فليس على الإطلاق أن العبرة بالعدد. قال: وأيد ذلك الحافظ برواية الدولابي والطبراني، فإن فيها التصريح بالقنوت، وكذلك رواية البيهقي عن ابن الحنفية، وكذلك رواية محمد بن نصر. إذن فالحديث له طرق غير هذه الطريق الذي حصل فيها الخلاف بين شعبة وبين أبي إسحاق. وروى البيهقي عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كان يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. وفي إسناده عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز ضعيف، وليس عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المشهور، فإن الأعرج من رجال الصحيح، ولكن هذا آخر كما نبه على ذلك أهل العلم. قال الحافظ: هو محتاج إلى الكشف عن حاله، قد سمعت أنه ضعيف. وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ. وقال ابن النحوي: إن إسنادها جيد. وصرح الحافظ بلوغ المرام إن إسنادها ضعيف. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الحسن مقيدا بصلاة الصبح، وقال صحيح، ولكنه ضعفه الذهبي. والحديث في المستدرك قال الذهبي ليس بصحيح. قال الحافظ: وليس كما قال وهو ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري، وهذا عبد الله بن سعيد متروك، ولولاه كان صحيح لكان صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن ابن علي في قنوت الوتر. ولكن هذه تشهد، هذه الروايات تشهد إلا طريق المتروك، فإنها لا تصلح في الشواهد ولا المتابعات. قال: وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه، وفي إسناده كما قال الحافظ مقال. وأما حديث علي، هذا الكلام كله على حديث الحسن، وأن له طرق يصح بها، وأن زيادة في قنوت الوتر معلة عند بعضهم، لكن لها طرق تقوى بها. وأما حديث علي المذكور فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه ومقيدا بالقنوت. وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان في كتبهم، وليس فيه ذكر الوتر. وفي الباب عن علي حديث آخر عند الدارقطني بلفظ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وفي إسناد عمرو بن شمر الجعفي أحد الكذابين الوضاعين، فلا يفرح بهذا الحديث ولا يستدل به. وعن أبي بكر وعمر وعثمان عند الدارقطني أنهم كانوا يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك. وفي إسناده أيضا عمرو بن شمر المذكور. وعن أبي بن كعب عند النسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع، وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيف بل متروك الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند محمد بن نصر المروزي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات، وقد تقدم أنه ضعيف لا يصح. وعن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد ابنيه في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. يقول المحقق: لم أقف عليه في المستدرك. وعن عبد الرحمن بن أبزع عند محمد بن نصر، وفيه ذكر القنوت في الوتر، وأيضا ليس فيه إلا قراءة الثلاث السور. وعن أم عبد عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أنه قنت قبل الركوع. والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث علي. وقوله تدل على مشروعية، كلمة مشروعية قد يراد بها الوجوب، وقد يراد بها الاستحباب، وقد يراد بها الجواز. والصحيح من هذا أن قنوت الوتر جائز، من شاء قنت ومن شاء ترك، فليس بواجب، ليس بواجب، لكن لا يتعمد تركه ولا يتعمد المواظبة عليه في كل يوم. ثبت عن بعض السلف كما سيأتي أنهم كانوا لا يقنتون إلا في أواخر شهر رمضان، وأما ثبوته فنعم على خلاف عند أهل العلم، وأما أقوال أهل العلم فيه فستأتي. وإلى ذلك ذهبت العثرة وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره، وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود وهو عند عبد الرزاق والطبراني أيضا، وروى أيضا عنه محمد بن نصر قال العراقي بأسانيد جيدة، ورواه محمد بن نصر أيضا عن علي وعمر، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد وقال به إسحاق، أي مشروعية القنوت في الوتر في كل وقت لمن شاء وليس واجبا. وروى محمد بن نصر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان، وهو من رواية الحارث عنه، والحارث كذاب فلا يصح هذا عن علي من هذا الطريق. وروى أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان، وهذا أيضا ضعيف، صلاة أبي بن كعب ثابتة، وأما بهذه الزيادة فإنها لا تصح. وروى محمد بن نصر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنط في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا وهو صحيح. وقال وعن الحسن كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان. وروي أيضا عن الزهري أنه قال لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا أيضا قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروي عن عثمان بن سراقة نحوه، وهذا هو القول الثاني أن القنوت يستحب في النصف الأخير في رمضان. وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى مشروعية القنوت في جميع رمضان دون بقية السنة، وهذا قول ثالث أن القنوت يكون في رمضان كله وبقية السنة من صلى الوتر لا يقنت. وذهب الحسن وقتادة ومعمر كما روى ذلك محمد بن نصر عنهم أنه يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضان، وهذا عكس ما تقدم من الأقوال وليس بصحيح هذا القول ولا بالذي قبله. وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السنة كما تقدم. وذهب طاووس وهذا هو القول الخامس إلى أن القنوت في الوتر بدعة، وهذا القول أخرجه أو ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط. وقول طاووس بأنه بدعة ليس بصحيح، فيه نظر، لكن ما يصنعه بعض الأئمة من التمطيط والتطويل والسجع والتكلف هذا هو البدعة، هذا الذي يخشى أن يكون بدعة. وأما أصل القنوت فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف. وروى ذلك محمد بن نصر عن ابن عمر ولكنه لا يصح، وأبي هريرة وعروة بن الزبير، وروي عن مالك مثل ذلك، والذي روي عن مالك والذي تقدم أنه قال يقنت في رمضان فقط وبقية السنة لا يقنت. قال بعض أصحاب مالك سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال ما لك، لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحدا من أولئك، وما هو من الأمر القديم وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديما. وقال معن بن عيسى عن مالك لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان، قال والحديث لم يصح، والصحيح عندي تركه إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا قوله. قال العراقي قلت بل هو صحيح أو حسن. إذن علق الإمام مالك العمل بهذا أو القنوت بصحة الحديث، والحديث قد صح، وله كما سمعت أكثر من قول الإمام مالك. وفي كتاب المدونة من كتب المالكية يقول المالك ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به، ولا يقنت في رمضان ولا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وروى محمد بن نصر أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. فهذه خمسة مذاهب في القنوت: الاستحباب، الجواز والشرعية في آخر رمضان في كل العام إلا آخر رمضان، القول بالبدعية شرعيته في رمضان دون غيره. فهذه خمسة مذاهب في القنوت، وبها يتبين عدم صحة دعوى المهدي في البحر أنه مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان، وهذا ليس بصحيح أنه مجمع عليه، ولكن فعله بعض السلف. وقد قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات، واختار بأن القنوت على التأخير في الوتر في جميع السنة وتركه، حيث قال: وإذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه أو الأخير أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن. وهذا يدل على ماذا؟ على أن القنوت جائز، القنوت جائز، لكن بعض الناس يظنه واجب. في كل ما قرأناه الآن، هل قرأنا عن أحد أنه قال القنوت واجب؟ هل قرأنا عن أحد أنه قال القنوت واجب؟ عند من؟ لا، لم يقل أحد بالوجوب. الخلاف هل هو سنة أو بدعة أو جائز، ومتى يقنت ومتى لا يقنت، هذه المسألة. المسألة الثانية: قال: وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده، ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع، وقال تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة الخزامي، وقد روى عنه البخاري في الصحيح وذكره ابن حبان في الثقات، فلا يضر تفرده، وأنه بعد الركوع. وأما القنوت قبل الركوع فهو ثابت عند النساء من حديث أبي بن كعب كما تقدم، عبد الرحمن بن أبزة، وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه، وثابت أيضا في حديث مسعود كما تقدم. قال العراقي وهو ضعيف: قال: ويعرض كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك. الصحيح أنها جاءت روايات ظاهرها الصحة كما مر بنا في حديث أبي بن كعب عند النسائي، وفي حديث عبد الرحمن بن أبزة إلا أنه انتقد، لكن الذي عليه عمل الصحابة وعمل الخلفاء الأربعة، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل أنه يكون بعد الركوع. فمن قنت قبل الركوع في قنوت الوتر عملا بهذه الأحاديث لا ينكر عليه، ولكن يقال الصواب أنه بعد الركوع. قال: ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك، كما عند ابن المنذر في الأوسط. قال: والأحاديث الواردة في الصحيح كما تقدم في بابه، وقد روى محمد بن نصر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس. قال العراقي: وإسناده جيد. والله أعلم هل ثبت هذا عن عثمان أم لا. قوله في حديث علي: وأعوذ بك منك، أي أستجير بك من عذابك. إذن ما هي الخلاصة فيما قرأناه اليوم؟ الخلاصة أننا قرأنا حديثين في قنوت الوتر، الأول عن الحسن بن علي والثاني عن علي بن أبي طالب، وكلاهما عند الخمسة. حديث الحسن بن علي مختلف فيه من أصله، فمنهم من يرده، ومنهم من يقول هو مضطرب عن الحسن أو الحسين، ومنهم من يقول الحديث صحيح إلا ذكر قنوت الوتر. وقنوت الوتر هذه يعني خالف فيها أبو إسحاق لشعبة، ولكن قد جاء من طرق أخرى. وحديث علي بن أبي طالب أيضا صححه جماعة من الأئمة وفيه خلاف. ثم هذا الدعاء الذي جاء في قنوت الوتر متى يكون؟ كما قال شيخ الإسلام: يجوز في رمضان، في غيره، في أوله، في آخره، في أول السنة، في آخرها، فهو ليس واجبا، ليس واجبا. ومن أهل العلم من يرى أنه يكون في آخر رمضان، في النصف الأخير من رمضان، وقد جاء عن بعض السلف ذلك، ومنهم من جعله خاصا برمضان، ومنهم من جعله في غير رمضان. ومن الذي قال بأن القنوت بدعة؟ طاووس. وجاء عن بعضهم ما يوحي إلى أنه لا يقنت، لكن البدعية إنما جاء عن طاووس. ثم هذا القنوت يكون بعد الركوع أو قبل الركوع. أصح الروايات التي يؤيدها فعل الخلفاء الأربعة والصحابة أنه بعد الركوع، وجاءت روايات أنه قبل الركوع، بعضها معل وبعضها ظاهره الصحة.